الإخلاص، اتباع السنة، حب الخير، كلها مؤثرات تجعل مضاعفة. لماذا يتضاعف الناس؟ ولما وفيما يتسابق المتسابقون، وفيما يتنافس المتنافسون؟ أنت تصلي وهذا يصلي، هذا ثوابه ما شاء الله من صلاته، وأنت ثوابك أقل. معنى كلكم صليتوا، ما هو المؤثر؟ المؤثر أشياء كثيرة: حضور قلب، إخلاص، محبة، اتباع سنة، الاجتهاد، التعلق بالله، رقة قلب، أشياء منظورة وأشياء غير منظورة. كما أنها في البذر الأرضي غير منظور. هذه حبة أخرجت سنبلة واحدة، وهذه أخرجت سبع. إذن المضاعفات أولا من فضله ورحمته، والأمر الثاني مؤثرات في أعمالنا. فمن عمل حسنة كتبت، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. ما هي أسباب المضاعفة؟ نابع من عندنا: إخلاص، سنة، حب للرسول صلى الله عليه وسلم، حب لله عز وجل، رغبة في الخير، شدة إقبال، حب للمسلمين، نظافة قلب، سلامة صدر، بعد عن غل، بعد عن حسد، طمع في رحمة الله، عظم يقين. أشياء كلها مؤثرات تجعل الشيء يتزايد، كما أن نقصها يجعل الشيء يتنقص. إذن هذه آية. الآية الثانية قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيضا العلماء رحمه الله وقفوا عند هذه الآية وقفة عجيبة، وهي صورة أخرى للمضاعفة وأسباب المضاعفات وأثر المضاعفات. كما قلنا في السنبلة نقول هنا: هذا الأول طبعا أنفق في سبيل الله، طبعا في سبيل الله بمعنى في إخلاص. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ما أنفقوها رياء وسمعة، في سبيل الله، وإن كان معناها الجهاد لكن أيضا أوسع من ذلك. هنا قال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. إذن الدافع إخلاص، الدافع ما هو غرض دنيوي. هذا من أعظم المؤثرات في قضية الثواب وقضية المضاعفة. وتثبيتا من أنفسهم، طبيعة التعلق بالمال، النفس البشرية، الله عز وجل وضع الناس تتعلق بالمال، ولا شك أن هذه سنة من الله عز وجل وجبلة وضعها في خلقه من أجل محافظة على المال، لأنها قضت سنته سبحانه وتعالى أن يجعل المال قياما للناس، وأن الدنيا ما تقوم إلا بالمال في المؤمنين والكفار. الدنيا لا تقوم إلا بالمال في المؤمنين والكفار. ولهذا دائما الجهاد مقرون إيش؟ بأموالكم وأنفسكم، والدنيا ما تصح إلا بالمال. هذه سنة الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فلما كانت الدنيا تقوم بالمال وضع في النفوس حب المال، فنحبه من أجل أن نحافظ عليه، لأنه لو كان مال قيمة ما ضاع وما قامت الحياة. لكن لما جعل الله القيام به جعل حبه في النفوس. فلما جعل حبه في النفوس صار الإنفاق فيه نوع من الشح. ولهذا الذي ينفق على نفسه وينفق على أولاده هذا لا يعتبر كريم ولا يعتبر سخي، لأنه يعني عادي أن الإنسان وضع المال من أجل أن يصرفه بهذا بنفعه الخاص، ينفق على نفسه أشياء يتوسع في الانفاق على نفسه وعلى أولاده. وكلما ابتعد عن الأقربين دل على السخاء، كلما ابتعدت عن من حولك وأنفقت بعيد بعيد دل على السخاء. أما أن تنفق عن نفسك وعلى أولادك طيب ما في شك وهو مطلوب وفي ثواب وأجر، لكن ما كلما اتسعت دائرة الإنفاق دل على السخاء والجود. ولهذا إذا عمر القلب بالإيمان وقصد به العبد ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم، يعني ينفق المال ونفسه ثابتة. لماذا؟ لأنها متعلق بفضل الله، ما يخشى ضياع، لأن الإنفاق مع الخوف أو إنفاق ما في ثبات. لكن هؤلاء لعظم إيمانهم ينفقون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. فالأصل في الإنفاق أنه يجعل النفس ضعيفة ويجعل مهزوزة. هؤلاء لقوة إيمانهم إنفاقهم يجعل أنفسهم فيها مزيد من الثبات. إذن هذان العنصران هما سبب المضاعفة. لنأتي إلى المثل، كمثل جنة بربوة. الجنة في اللغة العرب هي ما التف من الشجر المثمر، الشجر المثمر هي الجنة، وغالبا ما يكون من كالعناب وغيره، حتى قالوا النخل وحده لا يسمى جنة، وإنما لكن إذا كان فيه نخل وفيه زرع وفيه عنب وفيه هذا المجموع يصير جنة. ولهذا قال عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع، فكأن النخل وحده لا يسمى جنة، وإنما الجنة أكثر الشيء الملتف ذو الثمار كالتين والعناب والزيتون. ولهذا قال عز وجل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب واضرب لهم مثلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فكان الجنة تعني الثمار والشجر الملتفت الثمر. بربوة، الربوة هي الأصل فيها الجزء المرتفع من الأرض، لكن العلماء قالوا أن المراد بالربة هنا أحسن مكان صالح للزراعة، حتى بعض العلماء قال أن ربوة ليس بالضرورة المرتفع إنما اهتزت وربت لأنها صالحة للزراعة فيها تمام الصلاح. إذن هذا من أفضل الأمكن للزراعة، بمعنى أنه أرض مستجمعة للصلاح. فجنة بربوة صالحة للإنبات، مستقبلة لوسائل الإنتاج، أصابها وابل مطر، بمعنى أنها جاءها الماء الكافي، آتت أكلها ضعفين. لأن فعلا إذا كانت الأرض مستجمعة للصلاح وفيها من القابلية للإنتاج ومستوفية لأسباب الفلاحة والزراعة من الماء والإضاءة والنور وصلاح البذور وصلاح التربة، إذن تكون الإنتاج بإذن الله من أعظم الإنتاج. فالجنة بربوة بمعنى أنها مستكملة عناصر الصلاح الزراعي، جاءها ماء أصابها وابل والمطر فآتت أكلها ضعفين. ليس المراد مرتين، المراد الشيء المتكرر كثيرا، لأن في لغة العرب أنه يؤتى بالتثنية ويراد بها التكرار، كقولك لبيك بمعنى إجابة بعد إجابة، ليس مراد أجيبك مرتين حينما تلبي في الحج وتلبي حينما يدعوك داعي من ولي أمر أو غيرها أو أبوك أو ذو سلطان فتقول لبيك، ليس معنى أجيبك مرة أو مرتين، إنما معنى أنا مستمر في الإجابة وأنا مستكثر ومبادر في الإجابة. وكذلك مثل قوله تعالى فارجع البصر كرتين، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، بمعنى الله عز وجل يأمرنا أن ننظر في السماء ونتأمل خلق الله عز وجل، لا نرى من فطور لا نرى من شق من شق في ونرى قائم من غير عمد، وهل ترى فيها من شقوق ومن فطور، انظر مرة مرتين، ليس مراد انظر مرتين بمعنى انظر كثيرا، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسيرا. إذن آتت أكلها ضعفين بمعنى أنه أكثر بأضعاف مضاعفة. طيب، فإن لم يصبها وابل فطل. هذه الأرض من جمالها ومن فضلها واستجماعها لأسباب الصلاح حتى لو ما فيه ماء الطل يكفي في أن تنتج. إذن الذي ينفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه لا يمكن أن يعدم أجرا، إما أن يكون أضعاف مضاعفة وإما أن يكون حد لا أقول أدنى بل حد مرضي من الثواب، ما يمكن أبدا لا يضيع. كمان هذه الجنة بالربوة لا يمكن إلا أن تثمر، أبدا ما يمكن أن تثمر، فإما أن تثمر لسبب مطر وحين يكون الإنتاج مضاعف، وإما بسبب طل، بمعنى في جميع الأحوال هي مثمرة، في جميع الأحوال هي مثمرة. كذلك الحال المنفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه ما يمكن إلا أن يثمر. إذن هذه أسباب المضاعفة كما قلنا قبل قليل، قضية الإخلاص، يعني الإخلاص، الإيمان، الطاعة، الاتباع، ما يعمر القلب من حب وتوكل ويقين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبأوامر الإسلام وبحب المسلمين ونفع المسلمين، هذه كلها أسباب مؤثرة وعوامل كلها تجعل الشيء يزيد. ولهذا قال هنا فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. يمكن أن نقول 10 حسنات هي التي قال فيها فإن لم يصبها وابل فطل، ليس حسنة فقط بل 10. إذا هميت حسنة، إذا عملت 10، تلك الجنة إذا كان ما فيه ماء مجرد الطل كافي في أن تثمر، بينما إلى 700 ضعف. وهذا يرجع إلى قوة القصد في ابتغاء مرضات الله، قوة الأثر في تثبيت الأنفس، قوة عوامل كثيرة. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وهذا من أعظم فضل الدلائل على سعة رحمة الله وفضله، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة أو يمحوها الله. الله أكبر، إذا عمل سيئة ما يضعفها الله 10 ولا 100 ولا 100، سيئة واحدة أو يمحو الله عز وجل أيضا فضلا. يعني لماذا؟ لأن أيضا السيئات الحسنات تمحو السيئات إذا كنت صاحب حسنات، لكن الحذر من الشرك والحذر من الإصرار، الحقيقة الإصرار على الذنب أيضا هذا مشكل. أما أن يقع الإنسان ثم يتوب الإنسان ضعيف، لكن الخوف من الكفر والشرك والخوف من الإصرار، ويل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للمصرين، ويل للمصرين. قال ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك، يعني ما يمكن يهلك ويكون له الخسارة التام إلا إنسان يعني بلغ حد الاستهتار وحد أما إذا كان قريب من الله فرحمة الله واسعة، ما يهلك إلا منتهى الهلاك. ما ما قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، أو أزيد حتى بعض الروايات أو أزيد أو يعني أو أكثر أو وأزيد أيضا كما قلنا بسبب إيش العوامل وقوة الإيمان وقوة الإخلاص وحب الخير وحب المسلمين والسلامة من الغل والسلامة من الحسد، هذه كلها ترقى بالإنسان، ترقى بشكل عجيب، لا ترقى به في الآخرة ولا حتى في الدنيا، والله حتى في الدنيا يا إخواني، بمعنى أن أسباب السعادة في الدنيا منك أنت، لكي تعيش هانئ ولكي تعيش سعيد في داخلك أنت، السعادة عندك، ليست السعادة في كثرة مال وإنما السعادة في قلبك، في البعد عن الغل والحسد والحرص والطمع والتعلق بالله واليقين بما عند الله عز وجل والأخذ بالأسباب وأن توقن أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذه هي الأسباب اللي تؤثر في الآخرة وفي التنافس وتؤثر في راحتك أنت، فهي ثواب دنيوي وثواب أخروي. من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. ما يضعف الله سيئات، وهذا من فضله وكرمه، بل يغفر، إما أن يغفر سبحانه وتعالى من عنده سبحانه وتعالى، أو كما أخبرنا أن مجرد الحسنة تمحو السيئة، الحسنات تذهب السيئات، الصلاة كفارة، الجمعة كفارة، صيام رمضان كفارة، والحسنات تذهب السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فهذا أيضا من أسباب المغفرة. قال ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا. وتكمل الحديث ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأيضا من ذكرني في ملأ، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا من فضل الله عز وجل، تقدم قليلا فيعطيك كثيرا. من اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا. قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا من فضل الله عز وجل. طبعا الحديث المعروف في مسلم وغيره حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما إلى آخره، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على لا استغفروني يا عبادي استغفروني أغفر لكم، يا عبادي استهدوني أهدكم، يا عبادي استغفروني أغفر لكم. ثم قال لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل، على أتقى قلب رجل واحد ما زال ذلك ملك شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ملك شيئا. فضل الله عز وجل ورحمته لأنه سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا ولأنه غني عنا سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأصول في دين الإسلام من رحمة الله عز وجل وبناء الأعمال عليها، هذا كله تدعونا إلى الاستزادة من الخير وتدعونا إلى صدق التعلق بفضل الله عز وجل والتعلق برحمته والاجتهاد في ابتغاء فضله وأن نعمل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لا استجب سكمل الحديث لا رفع يديك محمد، إذا رفع الإمام يديه رفع يديه بخالف. يقول أعمل في مجال اللحوم المجمدة المستوردة، فهل عملي هذا حلال أم حرام؟ حلال إن شاء الله، حال ما دام أنك تتحرى، وحتى البلاد عندنا الحمد لله هنا يتحرون كثيرا، والذي يأتي يعني هو مأمون إن شاء الله، فالعمل إن شاء الله في أصله حلال. أما إذا بدلك شيء أو رأيت شيئا يعني ظاهرا أو 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 وقد يكون يدخل شيء خطأ، فعليك أن تنبه الجهات المسؤولة. لو فأحيانا قد تدخل أشياء، ويحدثنا بعض الأحيان قد تجد بعض مغلفات أو معلبات أو أشياء، تجد فيها أشياء يعني دخلت خطأ من، طبعا الكلام على المذبوحات ما هو على، فإذا إذا وجدت خطأ بلغ عنه، وإلا الأصل أن عملك إن شاء الله حلال. ويسأل عن الحجر الأسود. الحجر الأسود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الجنة، وأن تقبيله واستلامه له فضل عظيم، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي وقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، وكما قال صلى الله عليه وسلم. واستلامه فضله عظيم، وبقصد الاتباع واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا هو في ذاته كما أيضا الخبر لا يضر ولا ينفع، كما قال عمر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. قال أليس من الوسائل الشرعية التوسل بالعمل الصالح كأصحاب الغار، فكيف لا نرجو الله بأعمالنا الصالحة مع علمنا أنها من فضل الله علينا؟ بلى، هذا لا يتعارض، نرجو الله بعملنا لكن لا نعتمد عليه، وإلا الله عز وجل قال ادخل الجنة بما كنتم تعملون، ما في شك يعني ما هذا لا يتعارض، لكننا لا نعتمد على أعمالنا لأننا لا ندري. فإذا كنا ذكرنا قبل قليل المؤثرات من الإخلاص ومن الرياء ومن المحبطات، فالإنسان لا يعتمد على عمله، هو يعمل لابد أن يعمل، لكنه يعتمد على رحمة الله. أما لا شك أن الله عز وجل من فضله ورحمته أنه أيضا جزانا بعملنا، وأيضا حتى يكون هذا هو العدل، أن الإنسان لا يعمل الإنسان لا يعمل لا يستوون، بل قال في آيات ادخل جنة بما كنتم تعملون، فهذا لا يتعارض مع هذا. قال لماذا خص الله سبحانه وتعالى الرجال في قضية اللعان باللعن والنساء بالغضب؟ قال بعض العلماء إن الغضب أشد من اللعن، إن الغضب أشد من اللعن، والسبب أن المرأة هي يعني هي أقدر الناس على ذكر الصدق الحق، خاصة إذا كذبت، وإلا هي لا شك أنها قد تكون بريئة وقد تكون كاذبة، لكن هي أقرب الناس إلى أن الأمر متعلق بها، لأنه متهمة بالزنا، فإن كذبت فعليها غضب الله، والغضب أشد من اللعن. هذا على ما قرر بعض العلم. طبعا الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأن الأمر متعلق بها هي. صحيح القاضي لا يدري، وأيضا الزوج كذلك، يعني القاضي عنده شبهة، فالأمر الحقيقي عندها، هي قد تكون بريئة فعلا وقد تكون واقعة وكذبت، ولهذا كان الغضب إذا كان من الصادقين. فبعض العلماء قال إن الغضب أشد من اللعن. ما الحكم فيما يفعله بعض الناس أو بعض الطائفين من تكرار الطواف متصلا، حيث يطوفون 21 طوافا أو أكثر متصلا، فهل يصلون لجميعها ركعتين أم يصلون لكل طواف ركعتين، وهل عملهم هذا على السنة؟ نعم عملهم صحيح، لكنهم يصلون لكل سبعة أشواط ركعتين، لكل سبعة أشواط ركعتين، فإذا صلى 21 فإنه يصلي 6 ركعات، ركعتين ركعتين لكل 7، وهكذا. هذا بقى اقتراح بعض الطلاب اللي هنا، يعني الاستمرار في كتابة الأوطار بعد انتهاء الكتاب. والله على يعني كل حال هذا محل نظر، يعني قد نتباحث فيه يمكن إذا انهينا غدا أو شيء، لكن كان الأصل الترتيب أنه يومين تفسير يومين هذا ويومين لتكون للإما مثل الكتاب أو كتاب العقائد الحقيقة، وأنا ميل إلى هذا، وهذا نفكر فيه إن شاء الله. هو لو كان الكتاب قريب الانتهاء كان فعلا عملنا، لكن يعني شوف هذا. ما معنى قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي؟ نعم، هذا في قضية الموالاة في سورة الممتحنة، الممتحنة أو الممتحنة، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، بمعنى أن هذه أسباب الولاء والبراء، وهي قضية الدين البحت وقضية العلاقة الدينية بحتة، فأنت تحب وتبغض وتوالي وتعادي لله وفي الله ومن أجل دين الله عز وجل بأسباب إيذاء المؤمنين، كما قال وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وقال هنا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. طب هم كفار أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم مناوءة لدين الله وصدا عن سبيل الله عز وجل، فلا شك أن هذا لا يعني هذا من أسباب الولاء والبراء. ولهذا قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، تذكير بأصل الإيمان والبعث، فالبعث والخروج من مكة هو قصد الدعوة والجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضات الله عز وجل. هذا إن شاء الله نجتهد فيه إن شاء الله فيما يتعلق بالجرائد إن شاء الله. قال معلوم أن أهل السنة يثبتون لله تعالى المجيء والإتيان، فما معنى الإتيان هرولة في الحديث؟ نعم، كما ذكر السائل هو الإتيان والمجيء على صفة تليق بجلال الله عز وجل، طبعا التكييف والتشبيه هذا منفي حل عز وجل، لا نكيف ونقول مثل كذا وكذا ولا نشبه الله بخلقه، لكننا أيضا لا نعطل لا نلغي، لا تعطيل نلغيها ونثبتها لكن لا نكيف ولا نشبه، وإنما بما يليق بجلال الله وعظمته، لا ندرك الكون ولا الكيفية، وإنما نثبت الحقيقة، نثبت الحقيقة ونفوض في الكيفية، فالكيفية لا نعرفها سواء النزول أو المجيء أو الإتيان، نثبته لأن الله أثبته لنفسه، لكننا لا نعرف الكيفية، وكذلك الحال في الإتيان هر والله، هذه كلها نثبتها ولا نكيف ولا نعطل ولا نجسم ولا نشبه، لكن نثبت الحقيقة. قال في ذكرته أنه صدق التعلق والتوكل يقوم على أمرين، أنه لا يمكن يقابل العبد عمله بنعمة الله بنعم الله. نعم، لا أنا أظن ما كنت أتكلم عن هذا، كنت أتكلم عن عظم رحمة الله، الأمر الأول المضاعفة، والأمر الثاني عدم المقابلة بالعمل. هذا اللي أذكره الآن. في صوم رمضان، في صوم التطوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم. فهل يعني ذلك الترغيب في صيام الشهر كله، أم هناك شيء من الكراهة في صيام الشهر كله؟ لا مانع من صيامه كله، لا مرغب، مرغب في صيام الشهر كله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.